الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحمدا لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، أن من علينا وتكرم وتفضل بهذه الزيارة لآبائنا وإخواننا وأحبتنا في هذه الدار العامرة بالعلم والتعليم والسنة، زيارة لشيخها المبارك عبد الباري سدده الله ووفقه وبارك فيه وفي علمه وفي طلابه وفي داره وأهله وماله وولده، وزيارة لطلاب هذه الدار ولأهل هذا البلد الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لاحتضان هذا الخير، ووفق الله من شاء لنيل هذه البركة التي حلت في أوساطهم، فاللهم له الحمد لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى، وشكر الله للشيخ على مقدمته وترحابه واستبشاره وفرحه وسروره بزيارة إخوانه، وهذه حقيقة يعرف من حمل المسؤولية، إذا أتى الزائر إليه وكأن الدنيا وضعت في كف بين يديه، بل ولا شيء. ثم شكر الله للشيخ المبارك أبي همام على هذه الموعظة المباركة المدعمة بالأدلة من الكتاب والسنة، بارك الله فيه ونفع الله به وزاده الله من فضله، ثبتنا الله وإياه على هذا الطريق حتى نلقاه، وشكر الله للحاضرين أجمع الذين أتوا من قراهم وتركوا بيوتهم ومنازلهم، والبعض ترك عمله من أجل أن يحضر هذا المجلس العلمي ليستمع لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، غيركم الآن في بيوتهم والآخر في الطريق والآخر في محله والآخر في سيارته أو في الطريق، قد حيل بينه وبين هذا الخير، نسأل الله ألا يحرمنا بركة هذه البقاع بسوء ما عندنا، فوالله ما منع أحد عن هذا الخير إلا لشيء. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، هو رزق الدنيا، وأعظم الرزق هذا الرزق الذي نتمتع به ونتغذى منه ونشرب منه، يحرم العبد هذه البقاع ويحرم خير هذه المجالس لسوء ما عنده من الذنوب. هذا شيء معلوم مزبور في الكتاب والسنة. أيها الإخوة، نصيحة لي ولإخواني من الدعاة وطلاب العلم، أذكر ما بقي من الوقت عن أشياء تعين الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، وبالأخص الشيخ المبارك عبد الباري سدده الله، ولكل داع ولكل طالب علم ولكل من وضع قدمه بتوفيق الله بالسير على هذا المكان، لأن يا أخوة هذه البقاع وهذه الدور لا يعرف همها ولا يعرف غمها ولا يعرف ما فيها إلا من حمل هذه المسؤولية. الطالب يأخذ درسه ويعود إلى بيته أو إلى مرجعه ولا يدري ما الذي يجري وما الذي يحصل. سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليس بسهل، ليس بسهل والله، ليس كل الناس يوفق للدعوة إلى الله أبدا. قد ترى من عنده من الخير والعلم ولكنه لم يوفق لبث العلم ولنشر الخير في المجتمعات. هذه الدور أنا أسمي المراكز هذه دولة مصغرة. الإنسان في بيته إذا كان عنده 5 من الأولاد ربما يحتاج قاضي للمشاكل بينهم كما يقال، يهم مأكلهم ومشربهم وملبسهم ومدخلهم ومخرجهم ونومهم ومرضهم، كل ما تحمل هذه الكلمة. 5 من الأولاد، كيف وأنت تحتضن عشرات من طلاب العلم؟ تحتاج إلى جهد أعظم وأعظم وأعظم. فوصيتي لنفسي ولإخواني الدعاء. أذكر أسبابا بإذن الله جل وعلا أراها أسبابا عظيمة لعون الله لك في سيرك، في تقدمك، في وقتك، في خطبتك، في محاضرتك، في دروسك، في وعظك، في نصحك، في تأليفك، في قبول قولك. هذه أشياء معينة جدا. وكلما ازداد الداعي إلى الله عز وجل للأخذ بهذه الأشياء ازداد بإذنه سبحانه وتعالى عونها، وزاد من التوفيق والتسديد على قدر ذلك. كنت خطيبا أو كنت مدرسا أو كنت طالب علم، تأخذ من العلم الأمر الأول والسبب الأول من أسباب عون الله لك الصدق معه. ما أعين أحد بمثل صدقه مع الله، وما سدد في أقواله وفي أفعاله وفي كتاباته وفي خطبه ومحاضراته وفي وعظه وتذكاره بمثل الصدق مع الله سبحانه وتعالى. لو كان إليك المنتهى بالفصاحة والوعظ والتوجيه والكتابة وقد نقص عندك هذا الأمر، فتجد البركة معدومة وتجد الخير عندك قليل على قدر ما ينقص عندك من الصدق. تعلمون في ذلكم الصحابي الذي قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وأعطاه نصيبه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لم أبايعك على هذا، بايعتك على سهم يدخل من هاهنا ويخرج من هاهنا، وأشار إلى حلقه. قال صلى الله عليه وسلم: إن يصدق الله يصدق. فمن صدق الله سبحانه وتعالى في طلبه وفي تبليغه أعطاه الله عز وجل ما يريد. مصداق ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فإن علم الله ما في قلبك من الصدق لتحصيل هذا العلم ولتبليغه أعطاك الله جل وعلا وسددك وأعانك. ولابد، فإن صدقت مع الله أعانك الله سبحانه وتعالى. لا تنظر إلى قلة علمك، ولا تنظر إلى عدم فصاحتك. كم من مشايخنا وكم من العلماء تسمع إلى وعظ الإمام ابن باز، وتسمع إلى صوته في القرآن، وهكذا إلى الشيخ الألباني، وهكذا إلى الشيخ مقبل. الذي يسمع أي بلاغة مثلا، أي فصاحة، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاهم ما تنبهر منه العقول. إن دل على شيء فإنما يدل على صدقهم مع الله سبحانه وتعالى. نحسبهم والله حسيبهم. وهذه مآثرهم، وهذه دعوتهم، وما هذا المجلس إلا قطرة من قطرات ذلكم الإمام الهمام اليمني مقبل بن هادي الوادع رحمه الله تعالى. اجعل أس هذه الدعوة، واجعل القائد لك للسير إلى الله جل وعلا في دعوتك وفي تحصيلك الصدق، الصدق في الطلب، في الدعوة، في كل ما تحمله. الأمر الثاني، نمشي سريعا بإذن الله، الإخلاص. فإن الإخلاص مرتبة بعد الصدق. الإخلاص، إن لم يخلص الداعي إلى الله جل وعلا في أقواله، في كتاباته، في محاضرته، في كل ما سلك في هذا الطريق، تعثر، يصرف. إن كان رياء وسمعة، وإن قل إخلاصه قلت ثمرته. ولابد، فإن الناس يتفاضلون في الإخلاص، يتفاضلون في الإخلاص. العلم عبادة، من أفضل العبادات ومن أجل القربات، يتقرب بها طالب العلم إلى الله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فمن عظم إخلاصه عظم خيره ونفعه، وجعل الله له القبول، وإن كان قليل العلم، قليل الفائدة. فإن الإخلاص يصنع العجائب، يصنع العجائب. تقول: كيف هذا وهو دون هذا؟ المسألة ليست ميزان بالأقدم بالأعلم بالأكبر، لا، المسألة مسألة إخلاص، صدق، إخلاص مع الله سبحانه وتعالى. تعظ تريد وجهه، تؤلف تريد وجهه، تخطب تريد وجهه، تتعلم تريد وجهه، وكأن الناس، كأنك في شعب من الشعاب لا يراك أحد، لا تنبهر بثنائهم ولا تتأثر من قدحهم إن لم يكن أنت السبب في ذلك. كم من الأئمة، يأتي آت ذكر أنه ابن الجوزي، فيأتيه ولده فيقول: يا أبتاه، لماذا إذا وعظت أبكيت بكيت وأبكيت وغيرك دون ذلك؟ فقال: يا بني، ليس النائحة الثكلاء كالمستأجرة. كانوا في الجاهلية إذا مات الميت يذهبون يستأجرون بعض النساء من أجل أن تأتي وتبكي على هذا الميت، ولم يكن ولدها ولا من قريبها، يعطونها مالا تبكي. فيقول رحمه الله: بمعنى التي تبكي على ولدها تبكي بحرقة من عميق قلبها، بخلاف من تبكي من أجل مال. بمعنى أن الذي يتكلم من القلب ويكتب من القلب تقع في القلب مباشرة، من قلب إلى قلب. ليس معنى أن بقية أولئك في رياء، لا، نعلم أن الإخلاص يتفاوت من هذا إلى هذا، وينبل الإنسان في دعوته وينفع الله به على قدر إخلاصه، على قدر ما يحمله من الإخلاص. هذا أمر به تعان، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. أنت تريد وجهه، أبشر بعون الله، أبشر بتسديد الله، أبشر بتوفيق الله، أبشر بإعانة الله لك في سلوكك إليه سبحانه وتعالى. اخلص في عملك، ولا تظن أيها المستمع أن هذه خاصة في طالب العلم، لا، كل عامل، وإنما طلاب العلم في المقدمة نحتاج أشد من غيرنا. فالعامل حتى في مزرعته يحتاج إلى إخلاص في الصلاة، في جميع العبادات، حتى يتقبل الله سبحانه وتعالى منك هذه العبادة. فهذا أمر مهم، وهو الإخلاص في دعوتك وفي طلبك وفي كل ما تحمله هذه الكلمة. الأمر الذي يليه: ما أعين أحد وما وفق أحد وما سدد بمثل الدعاء على قدر تضرعك بين يدي الله، وانكسارك وانطراحك بين يديه، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يسددك في أقوالك، في أفعالك، في خطبتك، في محاضرتك، في كل ما تريد أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، انطرح بين يديه، ادعو، ناجيه وناديه، وخاصة في أوقات الاستجابة. أنت مسكين، أنت ضعيف، ربما الناس لا يلتفتون إليك، بل ربما ترى من بعض إخوانك ينظرون إليك نظر الزراء والسحقار وسخرية أو أي نظر. أنت مبتدئ، هذا ما أتى إلا بعد هؤلاء بسنين، لكن استمد عونك من الله، لا تلتفت يمنة ولا يسرى، نادي وابكي بين يدي وتضرع وأبشر بعون الله، أبشر بعون الله. ألست تحفظ وتقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ يا إخواني، إذا دعا الإنسان حتى لأمر دنيوي الله وعدك بالاستجابة، كيف إذا كان الدعاء تدعو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك الإسلام والمسلمين، أن يفتح على يديك، أن يهدي بك، وأن ينفع بك، وأن يصلح بك، كيف وأنت صادق مخلص، وأنت من الصادقين من المخلصين؟ أبشر بعون الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإذا رأيت الداعي إلى الله كثير التضرع، كثير الدعاء، كثير الانكسار بين يدي الله والانطراح بين يديه والتضرع والبكاء، أبشر وأمل فيه الخير، أبشر.
ظهور الفقر، اعتراف، توسل، تضرع، طلب العون من اللهم إني أستمد عوني ومعونتي منك على نشر دينك، أبشر بعون الله، أبشر بعون الله أيها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. ستر عجائب، ستر ما لم تتوقع. هذا مزمور في كلام العلماء، بل هذا في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوعد الله وبما جاءت من الأدلة من الكتاب والسنة على هذا الأمر، وجود ذلك جليا في استجابة الله لأنبيائه ولصحابة نبيه وللعلماء كيف كانوا في هذا، لهم قدم سر في هذا. فإذا من أعظم عون الله لك أيها العبد الدعاء، اعتراف بالفقر والحاجة. فإذا أكثرت من الدعاء أعانك الله سبحانه وتعالى. الأمر الذي يليه وهو عون الآخرين، عون الآخرين على قدر ما تعين تعان، على قدر ما تنفع تنفع. أبشر بعون الله. ألست تحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم الله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه. إذا أعنت شخصا شخصا واحدا أعانك الله، كيف وأنت الآن تدور في حلقات القرآن وتعين طلاب العلم، تحاول أن تنتشلهم من الشركيات، من البدع، من المعاصي، من الجهل، هذا عون عظيم. إذا أعنت شخصا أعانك الله، كيف لو أعنت شخصين كان العون من الله أعظم، وإذا أعنت ثلاثة كان العون أعظم، كيف حين تعين عشرة أو مئة؟ من أجل ماذا؟ أن يتعلموا هذا الدين. هذا ليس بالأمر السهل. الله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه. وأنا ناصح إخواني وخاصة أهل هذا البلد ومن يأوي إلى هذه الدار، الإعانة، الإعانة لمن يحمل هذه الدعوة. والله لو لم يكفي إلا أنك تسخر نفسك إلى ضافة المسجد. أنت ما أنت في دائرة حكومية تحتاج إلى أن تكون موظفا. أذكر وكنا في المدن قلت لبعض إخواننا الذي هو من خارج البلد ليس من بلاد الصبيحة، فقلت له أرأيت لو كان هذا الخير في بلدك ماذا ستفعل؟ قال إن لم أستطع أن أعين هذا الخير أنظف المسجد. إذا ما استطعت أبدا لا في تدريس، لا في إعطائهم شيئا إلى غير ذلك، إعطائهم شيئا، قال أنظف المسجد. انظر على همة، انظر على همة. فإذا من أسباب عون الله لك إعانتك لإخوانك. وأبشر، أبشر، قد يأخذ طلاب العلم عليك من الوقت الشيء العظيم، لكن أنت في طاعة، أنت في طاعة. يا إخوة، امرأة أعانت كلبا فقط، أن أعطت له ماء فغفر الله لها وأدخلها الله الجنة، هذا عون عظيم، إنقاذ. فكيف بمن يعين شخصا على طاعة الله، يعينه على صلاة الجماعة، على التوحيد، على العلم، على بر الوالدين، وهلم جرى. هذا أعظم وأعظم من ذلك. من الأسباب المعينة لك الهمة التي في قلبك، للآية المقروءة آنفا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، قال بعض السلف. وإن الله ليعطي العبد من العون على قدر همته في قلبه. فإذا كانت همتك أعظم في نصرة الدين أعطاك الله على قدر همته. بعضهم خلاص إذا وكل في حلقة علم وكأنه لا يعنيه أي شيء فقط، هذا ما هو صحيح. على قدر ما تحمله من الهمة لنصرة هذا الدين تعان، يعينك الله جل وعلا ويفتح عليك من العلوم ما لم تتوقع. ذكر عن بعض العلماء أن بعض طلابه كان يسأله بعض الدرس بعد الدرس فقال: يا شيخ إنا لنرى فوائد نسمعها منك في الدرس لم نرها. قال: يا بني والله لم أقرأها قبل، وإنما أشعر بمعونة الله وفتح من الله وأنا في الدرس. تستحضر الفوائد وكأن شخصا يملي لك، وكأن شخصا يملي لك. ربما ترتقي المنبر وأنت محضر أدلة خاصة، وإذا بك تتفاجأ وترى من الأدلة ما لم تكتبها وتزورها في ورقتك وفي دفترك. من أين؟ عون من الله. فإذا كانت همتك عالية لنصرة الإسلام ولأهله ولعون المسلمين ولإدخال الخير في بلاد الإسلام وللقرى والوديان ومحاربة الشر وأهله، مدك الله بعونه وفتح الله عليك ما لم تتوقع. فلتكن همتنا عالية في نصرة هذا الدين وفي نشر هذا الخير، علك أن تحظى بمعونة الله، علك أن تنال معونة الله سبحانه وتعالى. لأنه يا أخوة كما سمعتم هذا الطريق، طريق الدعوة إلى الله، ليس بالأمر السهل، والله ليس بالأمر السهل. اختار الله له أقواما واصطفى الله له رجالا يحملون هذا، هذا هو المنصب أصلا، هذه هي الوظيفة الحقيقية الراقية العالية الرفيعة، هذه الوظيفة. مساكين من ترك هذا السبيل وهذا الطريق وصار يهرع وراء دنيا ليتوظف، أي وظيفة أكمل وأي منصب أعلى من أن يختارك الله لأن تكون داعيا إلى دينه، ائتمنك على خلقه، أين ستجد هذا؟ أين ستجد هذا؟ قال بعض العلماء: إن التجار لا يضعون أموالهم في الزبالات. التاجر إذا كان عنده من المال يأتي بخزانة عظيمة جدا، بل ربما لا تفتح إلا عبر نظرات بصمات العين وبعضها على بصمات اليد يحافظ عليها، وبعضهم يحفر حفرة كبيرة أرضية ليحصن ماله. فيقولون إن التجار لا يودعون أموالهم في الزبالات، بمعنى أنهم يضعون أموالهم في أماكن أمينة حصينة محصنة حتى لا يصل إليها اللصوص. سبحانه وله المثل الأعلى، جل ثناؤه وتقدست أسماؤه، هو أعلم أين يضع هذا العلم. لا تتعجب من شخص أو من طالب علم كان معك شهر مكث في المسجد وذاك قد كان خطيبا ثم صرف، لا تعجب، لا تعجب، صرفه الله، هو أعلم وأحكم أين يضع هذا العلم. قد يقول قائل: لماذا ما وفق هذا أو صرف من بداية وهله؟ لا يوفق للعلم من أول مرة. حكم عظيمة تستفيدها أنت إن كنت ما زلت على هذا السير، وعقوبة تراها في ذاك حتى تكون على حذر ووجل وخوف وقلق مما يصيبك ما أصابه. قال الإمام ابن القيم: إذا أراد الإنسان أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ما هو العمل الذي يوليه إياه وبأي شاغل يشغله. أنت تبع قائد أو رئيس، انظر هذا القائد الذي أنت تبعه أو هذا الرئيس أي عمل سيوليك إياه؟ هل سيجعلك من المستشارين له؟ أم سيجعلك أمينا لسره؟ أم سيجعلك أمينا لخزانته وماله؟ أم سيجعلك قائدا لسيارته؟ أو مرافقا له؟ أم سيجعلك طباخا له؟ أو منظفا لمجلسه؟ إذا أردت أن تعرف قدرك إن هذا القائد الأمير السلطان الملك الرئيس الوزير، انظر ما هو العمل الذي سيوليه. قال رحمه الله: وهكذا من أراد أن يعرف قدره عند ربه، اسمع اسمع، من أراد أن يعرف قدره عند ربه فلينظر ما هو العمل الذي ولاه إياه وبأي شاغل يشغله. هل رأيتم أكمل وأفضل وأعظم من هذا الطريق الذي هو طريق الأنبياء والرسل؟ قال الإمام ابن المبارك رحمه الله: لا أعلم درجة بعد النبوة من بث العلم، هذه تركة محمد صلى الله عليه وسلم، اختارك الله أن تكون داعيا لدينه، هل رأيتم أفضل من هذا الطريق؟ الصلاة الناس يصلون، الصوم الناس يصومون، يأتمرون، يتصدقون، لكن من هم الذين اختارهم الله لينشروا هذا الدين، ينشروا دينه ويربطون الناس به؟ من؟ هذه هي الوظيفة العظمى. مع هذه تحتاج إلى عون، تحتاج إلى تضرع، تحتاج إلى انكسار، تحتاج إلى افتقار. فالله الله يا إخواني، التعاون التعاون، الجد الجد، الجد الجد، والاجتهاد في إعانة هذه الدعوة. لا تظن أيها السلفي أن هذه الدعوة موكولة على شيخ الدار، مسؤولية هذا الدين مسؤولية حتى الفلاح، حتى صاحب البقالة، حتى الطباخ في المطعم، حتى البناي، مسؤولية الدين مسؤولية مشتركة. تنشر الدين حتى بأخلاقك، هذه نشر للدين للدعوة، بحث الناس على الخير. قد تكون أنت تاجرا فلاحا راعي أغنام، ما استطعت أن تلعب، حث الناس على الخير، بلغهم هذا الخير، دافع عن هذا الخير. لا تظن أنها موكولة على فلان وفلان، كل بقدر استطاعته لنشر هذا الدين، والتآزر والتلاحم والتعاضد والتكاتف على نشر هذا الدين. لا ترموا بهذه الدعوة على كاهل شخص، فمهما كان نشاطه ومهما كان ذكاؤه ومهما كان حفظه يتعثر يوما ما. وانظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، قال: والذين معه. هذا الدين ما يقوم بشخص، احتاج إلى أعوان، احتاج إلى أنصار، هذا يقوم بنظافة المسجد، هذا بنظافة الحمامات، هذا بترتيب الطلاب، هذا بمتابعة ذي النوم، هذا بأخذ المصاحف، هذا بكذا، هذا بكذا. عندك متر ما يسمى بالدراجة، هذا السيكل أو متر، والله لو لم يكفي إلا أنك تتبرع لله، تأتي قبل الخطبة تأخذ خطيب لله، كيف لو خرج هذا الخطيب بسيكلك هذا وخطب ونفع الله به؟ كان أناس يتركون الصلاة استقام، كم لك من الأجر؟ هذا بسيارتي أعلنت محاضرة، قم يا أخي بسيارتك، خذ الطلاب يتعلمون، هذا دين. يا إخوة، أنتم قد لا تعرفون ما عند الحوثي، قد لا تعرفون، نحن على تواصل مع آبائنا ومن أقاربنا، كيف ترى عنده من النشاط، كيف يتآزرون؟ والله ما نشاط أهل السنة في المناطق المحررة ولا عشر ما عند الحوثي من النشاط. تخيل، يقول بعض إخواننا يأتي الحوثي قبل إعلان، قبل أن يقوم المحاضر يحاضر، يأتي الحوثي مباشرة فجأة، المحاضر يريد أن يحاضر، قد قدم المقدم ينتصب، يريد يحاضر، ما حد يستطيع يقول لا، ما يستطيع أحد حتى يقول له اجلس أبدا. ينصرف الناس عن بكرة أبيهم ولا يبقى أحد. أتظنون أن الحوثي يخرج؟ قال بعض إخواننا والله حاضر بين مغرب وعشاء وليس معه في المسجد أحد، بين مغرب وعشاء بأكمله ما في إلا السواري. انظروا على تجلد، انظر على أموال باهظة ينفقونها على ما يسمى عندهم بالمثقفين الذين يربون العقيدة الرافضية. أموال باهظة، رواتب خاصة، أكل خاص، سيارات خاصة، لما يسمى عندهم بالمثقفين. يسمى عندهم مثقف يعني الذي يبث العقيدة كأنه ملك، يعظمونه، يبجلونه، يغدقون عليه من أجل أن يشرف رفضهم وعقيدتهم. فنحن أحق بالجد والاجتهاد. لو كان هؤلاء الصغار بين يدي الحوثي لربما سغر الليالي من أجل تعليهم الرافضة العقيدة الرافضية. فإذا الله الله، بالتعاون بالتعاون على نشر هذا الدين مسؤوليتنا جميعا. ينمو هذا الخير، ينتشر هذا الخير، ما يدريكم بعد أيام وهذه المنطقة آلاف من طلاب العلم. والله يا أهل هذا البلد أقسم بالله لو بسطت لكم هذه الأرض من الذهب والجواهر، ولو كانت هذه الجبال التي تحيط بكم من الذهب والجواهر والفضة ما يساوي درس واحد. كيف لا؟ ونبيكم صلى الله عليه وسلم يقول لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. هذه بعض النصائح والوصايا لي أولا ولإخواني. إن أردنا العون، إن أردنا بقاء الخير بما سمعتم، وهناك أسباب كثيرة تعلمون ما لا أعلم وتحفظون منها ما لا أحفظ، ولكن بإذن الله جل وعلا من باب إذا ما تكرر تقرر. فأسأل الله أن ينفعني بما تكلمت وأن ينفع إخواني بما سمعوا، نسأل الله أن يجعل ذلك خالصا لوجهه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.